Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الثلاثاء. بيشتمل برنامجنا على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الاخبار ودي عناوينها. مقتل 2 وجرح 10 أشخاص بسبب صدامات في كسلة بين محتجين وقوات أمنية، وإحراق مبنى الولاية ومبنى المحلية وإدارة التجارة والتموين. الفريق أحمد بعدي العمدة حاكم النيل الأزرق يؤكد عودة الاستقرار بكافة ولاية النيل الأزرق بعد أحداث اليومين السابقين التي راح ضحيتها عشرات القتلى. ناشط من الدمازين يقول أن هناك عدد من الجرحى حالتهم حرجة يحتاجون النقل للخرطوم لتلقي العلاج، وأعداد كبيرة من الأطفال وكبار السن يختبئون داخل المنازل نتيجة الخوف. مبادرة صحفيون ضد العنف القبلي تطالب السلطات في المركز بالتدخل العاجل لوقف نزيف الدم وأن تتخذ من التدابير ما يمنع الخطر الذي يهدد ولاية النيل الأزرق كلها وتمتد آثاره لكل السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أضرم محتجون غاضبون من قبيلة الهوسة صباح الاثنين النار في عدد من المؤسسات الحكومية في كسلة، وأقلقوا كوبري القاش احتجاجا على مقتل العشرات في اشتباكات قبلية بولاية النيل الأزرق. وقال شهود عيان أن المحتجين أحرقوا مباني إدارة التعليم بمحلية كسلة وإدارة البترول، كما أحرقوا أجزاء من مقر أمانة الحكومة ومحطة المياه. وأقلق المحتجون كوبري القاش الذي يربط بين شرق المدينة وغربها لليوم الثاني، إلا أن قوات مشتركة تمكنت من فتح الكوبري، وسارع المواطنون بإخلاء أسواق المدينة مع إغلاق المحلات التجارية وتوقف حركة المواصلات. وقال ناشط من كسلة أن محتجين بأعداد كبيرة عبروا نهر القاش من الجهة الغربية ودخلوا لوسط المدينة وأحرقوا مبنى محلية كسلة وأمانة الحكومة وإدارة التجارة والتموين. وقال حمرور حسين أن المسؤولية يتحملها المدير التنفيذي لمحلية كسلة واللجنة الأمنية، وأوضح أنه كان بالإمكان حجز المحتجين في الضفة الغربية والحيلولة دون دخولهم إلى المدينة. وأوضح حمرور في محادثة مع راديو دبنجا أن للاحتجاجات علاقة بأحداث العنف في إقليم النيل الأزرق، وأن أبناء الحوسة خرجوا للتعبير عن سخطهم على السلطات التي سمحت بحدوث هذه الأحداث بتراخيها وعدم تدخلها. وأشار حمرور إلى أن هنالك حالة من السيولة الأمنية في مدينة كسلة، وأن المواطنين يحملون العصي والسيوف للدفاع عن أنفسهم وتحسبا للاعتداءات. وأضاف أن هذه الحالة تسود من فترة طويلة قبل الاحتجاجات الأخيرة، وأضاف في هذا الخصوص:
التنفيذي لمحلية كسلة هو اللي يتحمل هذه السيولة الأمنية، يعني تأمين مدينة كسلة من أسهل التأمينات. يعني إحنا عندنا والقاش، والقاش موجود، يعني المحتجين ده كان من الضفة الغربية 200-300 عسكري كان حجزهم، وكان حصل في إخفاق من اللجنة الأمنية لمحلية كسلة. وصلت المدير التنفيذي، هو ما قام بالدور المطلوب في تأمين محلية كسلة، وهو الآن يتحمل هذه المسؤولية.
من ناحية أخرى، قال الأستاذ صلاح كفسولاي رئيس تيار الوسط أن النيران ما تزال تشتعل في مبنى أمانة الحكومة، وألقى باللوم على السلطات التي بادرت بإطلاق النار لحظة تجمع الشباب المحتجين في كوبري القاش، وانتقد استخدام الجيش في فض احتجاجات كانت يجب أن تتعامل معها الشرطة. وأوضح أن المحتجين أعلنوا بشكل واضح أنهم لا يستهدفون المواطنين، وبيّن أن الصدام بين المحتجين وقوات الجيش أدى لسقوط قتيلين وعشرة من الجرحى، 8 منهم بالمستشفى التعليمي واثنان بمستشفى الشرطة. وأضاف لراديو دبنجا من كسلة:
الشباب اللي كانوا في الكوبري من المحتجين ده تم استفزازهم يعني من قبل القوى الأمنية، هي اللي بدأت إطلاق النار، أطلقت النار على الشباب اللي موجودين بغرضهم، يعني من ثم هم اقتحموا الأمانة. الآن يعني في شهيدين والإصابات 10.
أكد الفريق أحمد بادي العمدة أن هناك استقرار تام بكافة مناطق ولاية النيل الأزرق، ولم تسجل المناطق التي شهدت المواجهات في محلية الروسيرس الدمازين والدلماحي وجيسان أي أحداث جديدة خلال يومي الأحد والاثنين عدا بعض الانفلاتات في مدخل مدينة الدمازين أمس الأحد، كما لم تسجل أي وفيات أو جرحى جدد في المضابط الرسمية خلال يومي الأحد والاثنين. وقال في حوار مطول مع راديو دبنجا أن المعضلة الأساسية الآن هي وجود قطع سلاح خارج نطاق الأجهزة الأمنية نهبت بواسطة مجموعة من قسم شرطة الروسيرس وجاري البحث عنها، إضافة إلى انتشار أسلحة مجهولة المصدر خارج نطاق الأجهزة الأمنية بعضها منذ الأحد البائد. وأكد انتشار الأجهزة الأمنية في محلية الروسيرس الدمازين والدلماحي وجيزان، ولولا التدخل السريع لكانت الخسائر كبيرة للغاية ولاتسعت رقعة الأحداث. وبين بادي في حديث أن الأسواق في الدمازين والروسيرس فتحت أبوابها منذ الأحد والاثنين، وخسائر التجار بسوق الروسيرس تقدر بمليارات الدولارات. وحمل الوالي أحمد العمدة الإدارات الأهلية المسؤولية لعدم الانصياع لحديثه حول عدم إثارة أي موضوعات متعلقة بتشكيل إدارات أهلية جديدة وفقا لقرارات إدارة الحكم الاتحادي الصادر بتجميد إجراءات قيام إدارات جديدة. وأمن أحمد العمدة على قرار مجلس السيادة القاضي بتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الأحداث، وشدد على ضرورة المحاسبة الرادعة للمتورطين. وحول الوضع الإنساني في هذه اللحظة، قال الحاكم أن الحاجة ماسة لتدخل المنظمات الإنسانية لإقاصة المتضررين في الأحداث في المحليات الأربعة الروسيرس الدمازين والدلماحي وجيزان. وقدر أعداد النازحين في أحداث الروسيرس والذين وصلوا واستضيفوا بمدارس الدمازين بحوالي 20,000 نازح ونازحة. قال الناشط إيهاب بابكر إبراهيم من مدينة الدمازين لراديو دبنجا أن هناك عدد من الجرحى حالتهم حرجة يحتاجون النقل للخرطوم لتلقي العلاج، وقال أن هناك أعداد كبيرة من الأطفال وكبار السن يختبئون داخل المنازل من الخوف ولم يتم تقديم الخدمات لهم، وناشد القوات النظامية باستخدام مكبرات الصوت لطمأنتهم حتى يتم تقديم المساعدات لهم، مشير إلى غياب التنسيق بين الحكومة والمنظمات. وقال أن الجثث داخل الروسيرس تم دفنها وعددها 30 جثة، وقال أن هناك جثث ما زالت في مستشفى الدمازين جاري حصرها لم تخضع للتشريح بعد ولم تكتمل الإجراءات القانونية لدفنها. وأوضح الناشط إيهاب أن هناك جثث منتشرة داخل الأحياء بدأ المواطنون الإبلاغ عنها بعد تعفنها، واتهموا وزارة الصحة والقوات النظامية بالإهمال في جمع الجثث من الشوارع ونقلها إلى المستشفيات وتركها عرضة للتعفن. وقال أن معظم الأسواق في الروسيرس والدمازين وجنيس تم حرقها ونهبها مما تسبب في نقص حاد للمواد الغذائية، محذر من مجاعة في النيل الأزرق. وأفاد بنزول قوات نظامية بأعداد قليلة إلى الشوارع، وما زالت هناك تجمعات للقبائل بأعداد كبيرة يحملون العصي والأسلحة البيضاء في الشوارع الرئيسية. وناشد الناشط العقلاء من أبناء النيل الأزرق نزع فتيل الأزمة وجمع الأطراف للجلوس للحوار.
محتاجين إجلاء عدد من المصابين للخرطوم. الجثث في الروسيرس الحمد لله تم دفنها، لكن لسه الجثث الموجودة في مستشفى الدمازين ما تم التشريح وما تم الإجراءات القانونية. في الروسيرس في 30 جثث داخل الأحياء، يعني ما يداب المواطنين بدوا يبلغوا عنها لأن الروائح بدأت تظهر. سواء بتاعت الدمازين والروسيرس وغنيس تم حرقها ونهبها. الظواهر تحت الاحتغام موجودة، المواطنين الشغالين بالعصي والعكاكيز والغير بتلقاهم في بعض الطرق. يعني
ذكر تحالف الأجسام المطلبية والصحية بالنيل الأزرق أن حالات الوفاة الواصلة بمستشفى الدمازين حتى صباح اليوم 39 حالة وفاة، بينهم عدد 5 أطفال، وأن إجمالي الوفيات بالدمازين والروسيرس حتى الآن 80 حالة وفاة مسجلة. تمت عمليات الدفن والإجراءات الجنائية لمعظم الوفيات، وحتى الآن تجري عملية الحصر للجثث بالروسيرس الحي الجنوبي ومنطقة قنيص شرق. وقال أن الإصابات بمستشفى الدمازين التعليم الملكي 144 إصابة مختلفة، منها 81 إصابة بالأعيرة النارية. وأشار البيان الصادر يوم الاثنين 18 من شهر 7 الجاري إلى وصول عدد من الحالات المصابة لولايتي الجزيرة وسنار وتجري عمليات حصرها حتى الآن. وأورد البيان أن عدد الحالات الخطرة والحرجة التي تحتاج للتحويل عاجل لم يتم نقلها منذ بداية الأحداث وصلت إلى 36 حالة. طالبت مبادرة صحفيون ضد العنف القبلي السلطات في المركز بالتدخل العاجل لوقف نزيف الدم وأن تتخذ من التدابير ما يمنع الخطر الذي يهدد ولاية النيل الأزرق كلها وتمتد آثاره لكل السودان. جاء ذلك في بيان أصدرته المبادرة على خلفية أحداث العنف في ولاية النيل الأزرق. ومضى البيان يقول إننا كصحفيين في مبادرة صحفيون ضد العنف القبلي نشعر بحزن بالغ لما آلت إليه الأمور وهو نتيجة الشحن الزائد وخطاب الكراهية الذي كان منتشرا خلال الأيام الماضية في وقت كان الواجب فيه على السلطات التحسب لهذه النتائج وأن تتخذ الإجراءات الوقائية التي تحول دون حدوثها. وحثت المبادرة الإعلاميين على توقي الحذر في التعامل مع أخبار النزاعات حتى لا يتسبب خبر في تأجيجها ومساندة الأعمال التي تنزع فتيل الأزمة وتساعد على عودة الأوضاع لطبيعتها. طالبت هيئة محامي جبال النوبة السلطات بسرعة التدخل واتخاذ التدابير لوقف العنف الأهلي وحماية المواطنين. وقالت الهيئة في بيان صادر يوم الأحد 17 من شهر 7 الجاري أنها تتابع عبر مكتب حقوق الإنسان والسكرتاريات المتخصصة تداعيات النزاع الأهلي الذي نشب بين مجموعتين من مكونات المجتمع المحلي في إقليم النيل الأزرق. كما طالبت الهيئة بالتحقيق في خلفيات الأحداث وتقديم المتورطين فيها للمحاكمة العادلة واتخاذ ما يلزم من التدابير لمعالجة وحل أسباب الاحتقان جسريا. قالت المحامية رحاب المبارك من محامو الطوارئ لراديو دبنجا أن الحالة الصحية للمتهم سيف الإسلام تدهورت لدرجة قرر معها أطباء مستشفى الشرطة حجزه لثلاثة أيام. بدأ المعتقل سيف الإسلام يعاني من آلام في البطن والحمى حيث مثل أمام القاضي يوم السبت ووافقت المحكمة على عرضه على الأطباء بمستشفى الشرطة الذين قرروا مساء السبت حجزه لثلاثة أيام لإجراء بعض الفحوصات. وقالت رحاب أنه وعلى ضوء قرار الأطباء سوف يحدد ما إذا كان سيحضر جلسة يوم قد الثلاثاء الخاصة بالبلاغ الموجه إليه وإثنان آخرين بإتلاف إحدى عربات الشرطة. وأضافت المحامية رحاب المبارك لراديو دبنجا
سيف الإسلام بدأ يشفو تاني من حمى وعلام في البطن ومرحة وتفاصيل كثيرة فعرضنا إذا ارتسجن وأغامه وجبناه في الدمنقاوي حولوا لمستشفى الشرطة ومستشفى الشرطة حجزته ثلاثة أيام على أساس يتعافى فيها وعملت له عدة فحوصات وحدات استمر عمله عنده جلسة بكرة الصباح إذا وضعه صحي بيسمح يتبعوه عسكري ويجيبوه المحكمة إذا وضعه صحي ما بيسمح إجراءات تمشي في غيابه يعني ما في ما يمنع.
يذكر أن سيف الإسلام تم اعتقاله في يوم 5 من شهر 5 الماضي وتعرض للتعذيب الذي أدى إلى إصابته بتشويش في البصر وآلام في البطن والمسالك البولية مع الإغماء المتكرر. وأتهم مع اثنين آخرين بإتلاف عربة شرطة وفتحت في مواجهتهم بلاغ تحت المادة 182 من القانون الجنائي وقدموا بموجبها للمحاكمة بمحكمة الخرطوم وسط. ومن المفترض أن يمثل أمامها لحضور الجلسة المقررة اليوم الثلاثاء 19 من شهر 7 الجاري. وجه مكتب النائب العام النيابة بأم بدة والمختصة مكانيا بسجن الهدى بزيارة السجن بأم درمان وذلك للوقوف على أوضاع المحتجزين المرحلين من الجنينة إلى سجن الهدى بأم درمان والبالغ عددهم 21 محتجزا وفحص السند القانوني الذي تم بموجبه احتجازهم. وقالت هيئة محامي دارفور في بيان صادر اليوم الاثنين أن مكتب النائب العام اتصل بالنيابة العامة بمدينة الجنينة بشأن موضوع المحتجزين المرحلين من مدينة الجنينة وعددهم 21 محتجزا احتجزوا منذ 16 شهرا وأن النيابة العامة بالجنينة أفادت النائب العام بعدم وجود أي إجراء جنائي في مواجهة المحتجزين المرحلين إلى سجن الهدى أم درمان. وقالت هيئة محامي دارفور ومحامو الطوارئ أن موكليهم يحتفظون بحق مقاضاة اللجنة الأمنية بولاية غرب دارفور. قال لاجئ من معسكر كونونغو للاجئين السودانيين بشرق تشاد أن حطول الأمطار الغزيرة التي استمرت لمدة 5 أيام على التوالي من الأربع 13 من شهر 7 وحتى الأحد 17 منه أدى إلى انهيار أكثر من 100 بيت للاجئين السودانيين في مخيم كونونغو بشرق تشاد، كما هدمت الأمطار عددا من المحلات التجارية بسوق المخيم، وأدى ذلك إلى فرار الأسر والاحتماء بمباني المدارس. وناشد المتضررون المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة بضرورة التدخل العاجل لتوفير الإيواء والغذاء والكساء للاجئين المتضررين. وبحسب اللاجئ الذي تحدث لدبنغا لا توجد خسائر في الأرواح.
هطلت أمطار يوم الأربعاء واستمر الهطول لحد يوم الأحد، تسبب في انهيار عدد كبير من المنازل ومحلات التجارية. بعض الأسر قادرت منازلها متجهة إلى المدارس. تقدر الخسائر الكلية بحوالي 3 مليون فرنك. ونناشد المفوضية بضرورة توفير المشمات أو الخيام للأسر المتضررة، أطفالهم وممتلكاتهم وأنفسهم في الأراء.
تفيد متابعات محامو الطوارئ أن 15 من القُصر دون السن القانونية و6 من المتظاهرات أطلق سراحهم بعد التعرض للضرب والإهانة بعد مسيرة الأحد بالعاصمة. كذلك تم احتجاز عدد 17 مواطن بنفس منهج القبض العشوائي من أماكن متفرقة بعضها بعيد من مواقع المواكب والاحتجاز. وقال محامو الطوارئ أن الخطير في الأمر والمقلق هو إحالة المواطنين لفحص المخدرات، وأكدوا أن هذا الإجراء مخالف تماما للقانون، وهؤلاء المواطنين لم توجد في حيازتهم مخدرات ولم يوجدوا في أي وضع اشتباه يحتم هذا الإجراء، بالإضافة لأن الإحالة للفحص يجب أن تتم بواسطة النيابة. وقال محمود الطوارئ في بيان: هذا الإجراء تجريمي بحت، وهو ينتهك حقوق المقبوض عليهم، وهو ضد مبدأ براءة المتهم ومخالف تماما للقانون، فليس من عمل الشرطة أن تبحث فيما يجرم المقبوض، وليس من صميم عملها أن تعرضه لهذا التجريم المسبق والذي يترتب عليه إساءة وإحانة وحطل الكرامة وأثر نفسي بليغ. ونبه محمود الطوارئ إلى أن إجراء فحص المخدرات لا يتناسب مع طبيعة البلاقات الكيدية التي تقيد في مواجهة المقبوض عليهم. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة التربية والتوجيه نتيجة شهادة مرحلة الأساس بولاية جنوب دارفور وسط حضور كبير من أسر التلاميذ، وأحرز 7 التلاميذ المركز الأول بدرجة كاملة 280، فيما أحرز التلميذ عصام الدين إسحاق إبراهيم المركز الأول قسم الدراسات الإسلامية. وأشاد والي جنوب دارفور المكلف حامد محمد التجاني هنون بوزارة التربية بهذا الإنجاز الكبير، مقدما الشكر لكل من ساهم في إنجاح العملية التعليمية. مستمعي راديو دبنغ الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
نزهنا من وطننا، نزهنا يا والله، نزهنا من ديارنا، نزهنا شردنا من ديار هنانا، شردنا هي والله، نزهنا من وطانا، نزهنا هي والله، شكينا ربنا، شكينا فكينا.
أنا أنسنا
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي نحن ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي نحن نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لينا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال ليك تقعد هناك شنو أو كذا، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر مثلا. في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه اسرته بتمشي اتجاه وكده بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم او نحاول نربط بيناتهم دي واحده من الخدمه الضروريه اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول مثلا كوارث طبيعيه حصلت في سونامي مثلا الناس جرد، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الام على الاطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحته بعيده بعد ذاك بيكونوا افراد الاسره الواحده ما بيكونوا عارفين يعني وين بقيه الاسره، لما نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم ثاني من جديد دي خدمه كبيره جدا نفسيه نحن بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.